بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
العبودية. 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 وهو لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. العبودية. 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 والآن مع فضيلته.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني أعتذر إليكم مما قاله صاحبنا، فما قاله في حق أهل الحديث فنعم هم الطائفة المنصورة، لكنه أخطأ في تنزيل هذا الكلام على شخص المحاضر، وأعوذ بالله من خشوع النفاق. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وأود أن يقتصد إخواننا في المدح، فإن الكلام الذي يقال كان يصلح للعلماء، أما نحن فوالله ما ألجأنا إلى الكلام إلا الضرورة، يعني نحن في مقياس العلماء ما ينبغي لنا أن نتكلم، إنما ألجأتنا الضرورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا خطيئاتنا. فدرسنا هذا المساء أيها الإخوة الكرام بعنوان العبودية، والعبودية هي الدين كله، وما نزل القرآن وما أرسلت الرسل إلا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بتوحيده وإفراده بالإلهية والربوبية. ومكانة العبد تكون بقدر ذله وعبوديته لله تبارك وتعالى، والعبودية مطلوبة في كل سكنة وحركة، فلله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل سكنة وحركة، فهناك عبودية الاتباع، وهناك عبودية المحبة المستتبعة للذل له تبارك وتعالى، ولله عبودية في الغضب، وعبودية في الرضا، وعبودية في القول والفعل، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا تحت شعار العبودية. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء يقولون إن نفي الاستثناء يفيد الحصر، أداة الاستثناء في الآية إلا، ونفيها في قوله تعالى ما، يبقى ما وإلا، هذا هو نفي الاستثناء، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فخلق الخلق كلهم إنما القصد منه عبودية الله تبارك وتعالى. وركن العبودية الأعظم هو المحبة، محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ونصب الله تبارك وتعالى علامة على هذه المحبة، فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما ألطف ما صنع الإمام البخاري رحمه الله لما رتب صحيحه إلى كتب،
فبدأه بكتاب بدء الوحي وأنهاه بكتاب التوحيد، إشارة منه إلى أن الرجل إذا أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فلا بد أن يبدأ عمله بالوحي. إذا أردت أن تخرج من الدنيا بالتوحيد فعليك بالوحي قرآنا وسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو إما وحي، وهذا الوحي في الاستجابة لله ورسوله، وإما اتباع الهوى. وهذه المحاضرة وإن لم أوفها حقها لكنني آخذ نسخا، فالموضوع طويل ومتشعب في غاية الأهمية لا سيما في هذا الزمان. بدأت الأساطير الراسخة الكبيرة تهتز، بدأت الأصول يدور حولها جدل. فمثلا تسمع قائلا يقول، وقيل له: لما لا تجبر ولدك على الصلاة؟ يقول: أنا لا أريد أن أضغط عليه، أريد أن يصلي عن اقتناع. لماذا تركت امرأتك تمشي بلا حجاب وابنتك تمشي بلا حجاب؟ يقول: أنا لا أريد أن أضغط عليها حتى لا تكرهه، أنا أريدها أن تقتنع. طيب هب أنه لم يقتنع لا بالصلاة وأنها لم تقتنع بالحجاب، هذه هي العبودية؟ لا والله، طبيعة كل نفس مهيئة لمضاهاة الربوبية، كل إنسان مهيئ أن يكون إله، أن يكون ربا في نفسه. قالها فرعون قبل ذلك: أنا ربكم الأعلى، قدر فأظهر، أما غيره فعجز فأضمر. وكل نفس كنفس فرعون، ما يكبح لجامها إلا ذل العبودية. فكل نفس فيها مضاهاة للربوبية. رجل عندما يقول لا أضغط عليه حتى يقتنع خرج من أثار العبودية. لو كان عبدا حقا لم يكن له قول مع سيده. فهذا التفلت تفلت من أثار العبودية، ولذلك يضرب على هذا العبد الذل والمسكنة طيلة عمره، يفر من الله فليته استراح، جمع الأموال في الملايين فليته تمتع، لكن انظر إليه اشتهى شيئا، اشتهى أن يكون صاحب فيلا أو صاحب سيارة فارهة أو صاحب منصب كبير، لكن هذا لا يحقق إلا بالجهد ولا يحقق إلا بالمال. فأنفق جل شبابه وآماله رطبة رطبة أنفقها في الجمع، فلما جمع كان قد شاق ويبست آماله فما تمتع بالذي جمع، لأنه لما جمعه راح زهوة الشباب وراحت آماله وصار أحرص ما يكون على ما جمع، فأمضى حياته في ذل الجمع ولم يتمتع لما بلغ الكهولة وضرب في الشيخوخ، فقصر في مراحل عمره كلها. أيها الإخوة الكرام، بقدر عبوديتك يكون لك في قلوب الخلق. إن العبد لا يزال يعصي الله عز وجل حتى يبغضه المؤمنون في أطراف الأرض ولا يعرفون له اسما ولا رسما، وهذا ذل المعصية. يبغض الله هذا العبد إلى قلوب المؤمنين بسبب المعصية، وهي خروج من أثار العبودية. ركن العبودية الأعظم هو محبة الله عز وجل. ولما تنظر إلى حياة الرسل أكمل العباد تجد في حياتهم شيئا عجيبا، هذا الشيء هو التلذذ بالذل في الله، التلذذ انظر الى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو اشرف قريش نسبا واكرمهم محسدا، ومع ذلك يتطاول عليه السفهاء والغلمان، فنسي حظ نفسه في الله كما نسيها قبل ذلك موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى أعظم طاغية خلقه تبارك وتعالى. لذلك تكرر ذكر موسى كثيرا في القرآن بسبب جسامة الرسالة التي حملها إلى أعتى طاغوت. وتدور هذه المحاورة بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه اللعنة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم هذا الكلام؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حينئذ وصلت المحاورة إلى طريق مسدود، لكن موسى عليه السلام تجاوز الحيدة التي اصطنعها فرعون. الحيدة هو الخروج عن لب المناظرة، أي أنه حاد عن الطريق وسلك موضوعا لا نعنيه ولم نتركه، كما حدث لعائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه كان لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، أي بهدوء، وخلع نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، وما هو إلا أن ألقى نفسه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. قالت: فقمت على أثره فتقنعت إزاري، وانطلقت وراءه وهي تظن أنه ذاهب لبعض نسائه، فمشت وراءه حتى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قال: ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر، يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. فما أن دخلت الحجرة حتى دخلت تحت لحافها، لكن امرأة بتجري ومجهدة، فمن أثر التنفس السريع بطنها ترتفع وتنخفض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإذا بطنها ترتفع وتنخفض. قال: ما لك يا عائش؟ حش يا ربيع، عندك شيء في صدرك أو في بطنك؟ قالت: لا، لأن هذا ليس منظر امرأة مستريح نائمة. قال لها: لتخبرني أو لأخبرني اللطيف الخبير. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم قصت عليه الخبر. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هنا حادت عائشة رضي الله عنها عن الموضوع كله، فقالت: يا رسول الله، وماذا أقول لهم؟ يعني إذا دخلت المقابر ماذا أقول للموتى؟ هذه حيدة، هذه حيدة. إنها غيرت الموضوع، تغيير الموضوع اسمه حيدة، أي أنه حاد عن الجادة، حاد عن الموضوع. هذا يعني حصل لفرعون. موسى عليه السلام يقرعه بالحجة تلو الحجة، وفرعون ليس عنده جواب فيحيد في كل مرة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ الجواب أتى صريحا جدا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما نفى ولا أثبت ولا عنده حجة يدافع عنها، إنما بدأ يحيد. عجبتم الكلام؟ المفروض ليس عنده رد. موسى عليه السلام بدأ يسيد حجته. الداعية العاقل هو الذي لا يجرجره خصمه بعيدا عن ميدان المبارزة، يجرك إلى قضايا قد لا تحسنها. ولذلك عبد الله بن المبارك العالم الرباني كان يقول: لو قال لك المبتدع السلام عليكم لا ترد عليه، لو قال لك علمني لا ترد عليه. ليه؟ لأن هذا يجرجرك بعيدا عن الوحي، وعلم الكلام ليس علما باتفاق العلماء جميعا، بل هو جهل كله وضلال. لذلك الإمام أحمد كان يأبى أن يناقش هؤلاء مع إمامته المعروف. ليه؟ لأن هؤلاء يجرجرونه. لما كان ابن أبي داود يناقشه يقول له: أنا لا أحسن ما تقول ولست من أهل العلم فأناقشه. لكن كلام الإمام أحمد، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ليس هناك جواب. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا وصل بعض طريق مسدود: لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. انتهت القضية، لأن بدأ موسى عليه السلام يظهر بحجته عليه، والرجل ما عنده جواب. فإذا تكميم الأفواه هو الحل الوحيد. وموسى عليه السلام لا نحتاج إلى أدلة تثبت رجاحة عقله، ومع ذلك يمتهن فرعون. والرسول عليه الصلاة والسلام يتطاول عليه الإلمام قريش، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله. هو ذا مردود المحبة، الرضا بالذل في الله، كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن ماجة وغيره، لما ذكر الرعيل الأول الذين عذبوا في الله عز وجل، فذكر منهم بلالا، فقال: وأما بلال فهانت عليه نفسه في الله. هانت عليه نفسه في الله، يعني لم يعتبرها. هذه النفس مخلوقة لله عز وجل، إذا بذلتها لله فهذا قمة التوفيق. لذلك يهون عليك السير في هجير الحياة المر محبة الله عز وجل. وهذه الفيحة، والمحبة لتتناسب مع الذل تناسب عكسي، مثل الكرة المطاطة، إذا قذفتها بقوة في الأرض ارتفعت. هي العلاقة بين الذل والحب مثل كرة المطاطة، إذا ضربتها في الأرض بكل عنف ارتفعت أكثر تحت. فإذا وجدناك في قعر الذل علمنا أنك على قمة هرم الحب. والله تبارك وتعالى هو الذي أعلمنا بذلك. قال عز وجل: فاسجد واقترب. قرب إلى فوق، والسجود ذل إلى تحت، ولا يوجد حالة العبد يكون فيها أذل ما يكون إلا في السجود، لأنه يضع أشرف ما فيه وأعلى ما فيه مكانا عليه ومكانا نعال الخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام وكان يتأول القرآن قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن العبودية تعريفها هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا ثامن للحياة كلها، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنت بتلحظ هنا في الآية اللي فيها تخصيص وبعدين فيها تعميم، قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال ومحياي ومماتي، ما هو المحيا داخل فيه الصلاة والنسك، لكنه خص الصلاة والنسك ثم عمم، فهذا التخصيص سابق للعموم، وقد يأتي هذا التخصيص بعد العموم كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الدنيا عموم والمرأة من الدنيا، لكنه خصها بالذكر. هنا العلماء يقولون إذا جاء الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام بالخاص. ما أفرد الخاص عن العام وهم في سياق واحد إلا لأن الخاص مهم، أراد أن ينبه عليه حتى لا يضيع في زحمة العموم فأفرده تنبيها. قل إن الصلاة، أفرد الصلاة لمكانها، والله تبارك وتعالى ذكر الصلاة كثيرا في القرآن وذكرها في مواضع، حتى ذكرها لما يذكر الأنبياء ويذكر الصلاة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. اصطبر بدل اصبر، لأن الصلاة شاقة جدا أن تقيم الصلاة اللي هي ربنا عناها سبحانه وتعالى في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المعرفة بالألف واللام هي الصلاة التي أمر الله بها، لا الصلاة التي تؤديها أنت. ولذلك أخطأ من جعل هذه الآية شاهدا للحديث المنكر المشتهر بين الناس: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث باطل لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض الذين لا يراعون معاني الآيات قال إن الآية تشهد للحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، قالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قالت يبقى الآية تشهد للحديث. نقول لا، الآية مختلفة. الصلاة المعرفة بالألف واللام أي هي الصلاة التي أمر الله بها، لا الصلاة التي تؤديها أنت، بدليل ما رواه أبو داود وغيره أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يصلي ويسرق قال: ستنهاه صلاته يوما. فهذه الصلاة وهذه سرقة، العبد قد يصلي وينم ويغتاب، بيصلي في الصف الأول وأمواله في البنوك يأكل ربا، هذه صلاته هو، لكن ليست هذه الصلاة هي التي أمر الله بها. فلو صلى كما أمره الله لكان من ثمرة الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولا بد. إذا وأمر أهلك بالصلاة أي المأمور بها، واصطبر عليها لأن تأديت الصلاة كما أمرت بها يحتاج إلى صبر على صبر. حرف الصاء ده من حروف الاستعلاء والتدخين، هذه واحدة. ثانيا، زيادة الحرف في الكلمة لابد أن يدل على زيادة معنى مخالف. اصبر غير الصبر، الصبر في حرف الصاء زائد يبقى في معنى زائد على اصبر، كما في سقى والسقى ونحو ذلك. سقى فيها سهولة، السقى حرف الألف بالهمزة المقطوعة تحس إن فيه شدة في وقفة كده، فلما تقرأ قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة إلى أسقيناهم، شوف الألف لا أسقيناهم مع قوله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شوف الفرق بين سقى وأسقى. ليه؟ لأن أنت ممكن تموت بماء الفرات، تخلي يسرق ورزق، وهذا ماء عذب ليس مالحا ومع ذلك يموت. هذه الشرقة اللي الإنسان يحس بها اللي بيعبر عنها حرف الألف ده أسقى، بخلاف خراب الجنة لا يمكن تجر منه أبدا ولا تشعر بغصة منه إطلاقا. ولذلك تحس ان لفظ سقى زي المي، سقى بخلاف أسقى، تحس ان ده العقلة في الزور كده ألف كده واقف أسقى. كب أي سقط على وجهه، طب كبكب يعني لا يكاد يقوم، يعني ينكب مرة بعد مرة، ما يقوم إلا ينكب، فكبكبوا فيها هم الغاوون. وبعدين الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، هذا فيه رد على الذين يظنون أن إقامة الصلاة فيها تضيع للأرزاق. جماعة المحلات الأذان ينادي عليه وهو يسمعه ومع ذلك شغال في المحل، يا أخي أغلقه لله، أغلقه ربع ساعة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم يكون في الله. يقول لك طيب فما أنا أتغلب على كده بأن أنا أجيب البنت الصغيرة التي لا تجب عليها الجماعة وأفتح المحل، تقول هذه لا تصلي أيضا، كان ليظل بالساعات لا يدخل عليه إنسان، ومع ذلك تجد لما يحدث خسائره تجد خسائره عجيب. الله تبارك وتعالى يعافيك من هذا، وهو قاعد لوقت حاله كده يجيله محضر أشغال طريق. ليه يا جماعة أشغال طريق ليه؟ ده أنا عمري ما طلعت حتى حاجة على بره. يقول لك هو كده خلاص يا الدفع يا حد، تأكلت 100 جنيه أشغال طريق، 200 جنيه أشغال طريق، هذه عقوبات. لكن العاقل يعرف من أين أخذ. كان بعض السلف أظنه مسروق ابن الأشجع أصيب بمصيبة قال إني لا أعرف هبتها من 40 سنة وأنا أنتظر هذه العقوبة. قيل له لما؟ قال عملت ذنبا. فهو بينتظر هذه العقوبة، شوف 40 سنة ما نسيها، وهو يعلم أن في عقوبة قادمة. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن كل شيء، كل فساد في الأرض سبب ما كسبت أيدي الناس المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأنه خرجوا من ثياب العبودية. أول ما يخرج من ثياب العبودية تجبر تبتدي المعاصي. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسألة السيئة والحسنة والتائب من الذنب سألوا سؤال واختلفوا في الجواب عنه، قالوا أيهما أفضل، العبد الذي لم يعص الله أم العبد الذي أذنب ثم تاب توبة نصوحة؟ فنحن نعلم أن العبد الذي لم يعص الله أفضل، لكن العبد الذي أذنب ثم تاب توبة نصوحة له ميزة، وهي أن عبودية الذل والانكسار عند هذا العبد قد تكون أوضح منها عند الذي لم يعص الله. وعلى هذا يتنزل قول القائل من السلف وأظنه بلال بن كعب رحمه الله قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. وهذا معناه أن العبد ربما فعل الطاعة تلو الطاعة فأدركه ذنب فقال لي حسنات ناحية حتى يؤكل. وهذا العبد الذي عصى الله عز وجل إذا جعل الذنب نصب عينيه فهو كلما عمل طاعة يقول لعل هذا الذنب يدركني فلا تنفع مع هذا الذنب طاعة فما سبيل الخلاص، فلا يزال يجتهد ويزين عمله رجاء أن يغفر له هذا الذنب فما يكاد يصل حتى يرجع إلى نفسه يقول وما يدريني أن الله قبل عملي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإذا استهون العبد الذنب بدأت مشاكله وبدأ هلاكه. إذا استغفر الذنب يبدأ الهلاك، فهو يستعظم ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليفعل الذنب اليسير يراه في أصل جبل يكاد يسقط عليه، في أصل جبل فيزود عمله أكثر فما يكاد يصل حتى يدركه الخوف وهكذا فيموت وهو دائما مترقي في درجات العمل. وقد وصف بعض العلماء بذلك، فقد وصفوا حماد بن سلمة العالم الرباني رحمه الله قالوا لو قيل لحماد غدا القيامة ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وأنا أذكر من نحو 25 سنة كان طلعت شائعة كده إن القيامة في يوم الأحد، يوم الأحد القادم مثلا، وهل الشائعة أشاعت من دول في الهند؟ وأنا لا أنسى هذا اليوم أبدا، المسجد امتلأ بالناس، وأرجو أن لا أكون واهما كأني سمعت صوت همهمة لم أميزها آنذاك، لكن اجتمع الناس قالوا لأن القيامة يوم الأحد، تركوا أعمالهم وتركوا متاجرهم وتركوا أحوالهم وتركوا أولادهم وجاءوا المسجد. فيقول إذا قيل لحماد بن سلمة غدا القيامة لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. فالعبد لما نزل هذا الذنب انظر إليه توقف، كان الذنب خيرا له. لا أقول إن المعصية خير من الطاعة، لا مثلا ليست كذلك، لكن مردود الذنب على العبد كان خيرا له. وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. يبقى في هنا نقطة مهمة جدا وهي استثمار الخوف. الخوف ممكن يكون مدمر، في خوف سلبي وهناك خوف إيجابي. في رجل إذا خاف خمص، هذا خوف سلبي يدمره، لذلك لابد من استثمار الخوف استثمارا إيجابيا كسائر الخصال كصفة الغربة، لابد من استثمارها استثمارا إيجابيا. الجوع المرض لابد من استثماره استثمارا إيجابيا، لأنه له استثمار سلبي. الإنسان عندما يخاف يقلق، لا يستطيع أن يفعل شيئا من شدة الخوف. ومسألة الطاعة والمعصية العرب لهم مثل يوضح هذا المعنى أيضا، يقولون أقوى العظم ما كسر ثم جبل. العبد إذا عصى الله عز وجل وتاب توبة نصوحة يقول لك اللي إيده في النار مثل اللي إيده في الماء، فالذي ذاق مرارة المعصية لا يعود إليها. فأقوى العظم ما كسر ثم جبل. تجد واحد مثلا العظم القدم في الجسر يروح يجبسه، إذا حصل خطة شديدة جدا لا يمكن المكان الذي كسر قبل ذلك يكسر، إنما يكسر الذي فوقه أو الذي تحت، إنما المكان الذي كسر ثم جبر يكون أقوى العظم. وإحنا بنستفيد من هذا بأن الضربات المتلاحقة اللي الإنسان بيصاب بها في الله هذه تقوي، هذه تقوي مثل العظم الذي كسر ثم جبر. إذا رب طاعة أورثت عجلا واستكبارا، قد يدرك الإنسان العجل فيضيع، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، لأن هذا العبد عنده عبودية الذل والانكسار لله تبارك وتعالى، عبودية الرضا، الرضا بالمقدور والصبر على المصائب، هذه قل أن يوجد المرء فيها. يعني لما يصاب الإنسان بمصيبة مثلا كموت الولد، فموت الولد من أعظم ما يصيب العبد من المصائب، لما جبل عليه الوالد من محبة الولد، لا سيما إذا كان صغيرا. الولد لما يموت وهو كبير لا يحزن عليه المرء كما لو مات وهو صغير، لأن تعلق الإنسان بالولد الصغير أشد. كما قيل لأم: من أغلى أولادك؟ قالت: المسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يموت. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجالسه رجل كما في سنن الإمام النسائي، وكان الولد يقفز على كتف والده وهو يلاعبه بحب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. يعني حب بجنون، أقصى درجات الحب، أحبك الله كما أحبه. ففقده الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل: مات ولده؟ فجاءه عليه الصلاة والسلام وقال له: أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه وفتحه لك؟ قال: رضيت. فمحبة الولد الصغير مقصور عليها الوالد، لا سيما إذا كان صغيرا، ليه؟ لأن عطفه وشفقته وعدم ظهور جحود ونكران من الولد يضاعف المحبة. تعرف الوالد يكره ابنه اللي ابتدى يبقى له رأس في مقابلته، وبدا يكسر كلامه، ولا يعمل على خلاف امره. اذا ابوه الشر هو يقول غرض، ويبدا الولد في مقام الوالد يامر اباه وينهاه ويقول له كده غلط وكده حرم عليك وهتدخل النار وهتروح مش عارف فين. الولد صار هو الوالد، يبدا في مقت من الوالد للولد. ربيته لا ليقول لي هذا الكلام، انما ليكون يدي ويكون عيني، لكن ما رأى شيئا. لا أصبح فيه مقتضى للبغض، لكن الولد الصغير لا فيه مقتضى. لذلك المحبة لم يكدرها شيء. فموت الولد من أعظم المصائب، ومع ذلك إذا مات الولد يبقى واجب عليك الصبر. هذا الصبر واجب، لأن في مقابله الجزع، والجزع بقضاء الله عز وجل اسم عظيم، لكن الرضا بقضاء الله عز وجل مستحب، ولا يصبر عليه إلا الأخزاز، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن أحد العباد لما مات ولده جعل يضحك، فقيل له في ذلك فقال: أردت أن أرضى بقضائك. لما مات ولده جعل يضحك، فقيل له في ذلك فقال: أردت أن أرضى بقضاء الله. فاستشكل بعض الناس ذلك، قالوا: كيف يضحك هذا العبد يوم مات ولده ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرضى الخلق عن الله عز وجل. الكلام ده كله كلام ابن القيم. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هدي نبينا أكمل من هدي هذا العارف. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لعبودية الرأفة والرحمة وعبودية الصبر على القضاء. أما هذا العبد فضاق قلبه عن شهودهما معا، فشغل بعبودية الرضا عن عبودية الرأفة والرحمة. البكاء هذا من عبودية الرأفة والرحمة، هذا مطلوب منه، كما قال والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت مطلوب منك عبودية، عبودية الرحمة وعبودية الرأفة. فنافذ هذه العبودية مع موت الولد دموع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكاء، وإن النفس إذا سخت بالدمع من خشية الله عز وجل كان خيرا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأنواع العبوديات كثيرة والمجال أضيق من استيفائها، لكننا ننبه على ما قلناه إجمالا أولا، وهو أن ثمرة المحبة الاتباع، وهذا هو أصل العبودية، عدم الخروج عن التكليف. خروجك عن النص خروج من العبودية، بنص من تعبد الله، بقول من. إذا خرجت عن النص الإلهي أو خرجت عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام من تعبد الله، إذا أنت مسجون بالوحي ليس لك اختيار. وهذا هو حقيقة العبودية، أنت مسجون بنصوص الوحي ليس لك اختيار. الوحي يكلفك لكن عاقبته محمودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. شوف الكلام، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الكلام. في بعض الناس بيفر من الله بسبب البلاء، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا سواء. فتنة الناس ليست كعذاب الله، عذاب الله لا يطيقه أحد، لا يعذب عذابه أحد. وكان بعض العلماء يقول: من يعرف النار لا يدعو بها على أحد، إن عذابها كان غراما. فلماذا تفر من الله؟ إلى من؟ ابنك يعفي لحيته، أنت تصر أن أحلق لحيته، أو تشعر أن فيه قرار نقص يحلى لحيته أو يقصرها جدا. الولد رسب في الثانوية ولا رسب في الجامعة وملتحي، والده يقول له: اللحية هي السبب. ليه يا جماعة؟ هو لماذا إذا خيرنا بين الدين وبين الدنيا رمينا بالدين؟ يعني هو النهارده أنت ملتحي حتتنادي الصعيد أو حتتلفت، أول شيء يفكر في الإنسان أن يعلى ده. لماذا؟ الله عز وجل خانك ورزقك وأنت عار، أبعد ما ترجع إليه يضيعك؟ فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميع. وأنت لا تدري، ربما صحت الأجسام بالعلل، أنت لا تدري بقاؤك هذه الوظيفة خير لك أم شر، أنت لا تدري الذي يصلحك. لكن المطلوب منك أن تحقق العبودية حيثما كنت. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية العالم الكبير هو صاحبنا سامحه الله الذي قدمني، لا يصلح هذا الكلام إلا لأمثال هؤلاء الجبال الغوات. الإنسان يشعر بالخزامة لما يطل مجرد إطلال على سير هؤلاء. الشيخ الإسلام ابن تيمية ما قرأت ترجمته مرة، وعندي بحمد الله أكثر من 35 كتاب في حياة ابن تيمية، لأن المتقدمين من أصحابه قرأتها أكثر من 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، إنما أقرأها لأتسلى. هو ده حاد الغرباء، أنك تقرأ سير العلماء، لأن اللي بتمر عليك فترات جدا تشعر أنك أضعف من أن تتحملها إن لم يتداركك الله بعنايته. تحتاج أنك أنت تعلم أن غيرك على الطريق ابتلي أشد منك وأنت في عافية، لكن الضعف هو اللي يجعل الانسان يتصور ان هو ابتلي بلاء عظيم. الشيخ الاسلام ابن تيميه من العلماء الذين حققوا العبوديه حتى في السجن، وهو في الخارج لا يكل عن تعليم الناس الخير ودعوه الناس الى السنه. وكما قال سفيان الثوري: ليس اجل من تعليم الناس العلم، أفضل من صلاة النافلة وأفضل من صيام النافلة، لا سيما إذا كنت في زمن الغربة وزمن الجهل بالسنة، وإنت بتصبر على تعليم الناس السنة وبتحتسب. هذا من أجل القربات. يدخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن مش يستكين وتعبان وقول أنت أخرج، وإذا سمع المنادي بنادي أسويه ما فيش إخراج، هو ضجر قلق. لا، القضاء اختصموا فيه، رجل كلامه كلام عليه نور. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جعل من الفقه حدود، فقه والفقه بتاعهم تحس انك سمعان، تحس بطل راس، غير بقى الفقهاء بقى اللي هم بيستخدموا الفاظ الفقهاء تحس ان انت بترمى بحجر كل خط. لا، ابن القيم مذاق مختلف، فقه غريب. اختصم القضاة الأربعة، جماعة قالوا كلامك مظبوط وواحد متحمل عليه قال لا أنا أفتي أنه يدخل السجن، وفي تقييم الفقهاء قال أنا ممتنع. فالشيخ الإسلام وجد أن عندهم حرج هيحرجهم، قالوا يا جماعة خلاص أنا أذهب إلى السجن خلاص، فتلك حرج تعرفين أتخذ القرار، واحد يقول محق واحد يقول غير محق، خلاص يا جماعة أنا أذهب إلى السجن. ويدخل السجن ويعلم الناس ويطلع من السجن ويأتي إلى مصر، وشرفت به مصر لما دخل. لكن أول ما استقبلوه خدوه على السجن. لما دخلنا اعتقال مرة فسجن معنا بعض الشباب ممن يطلقون عليهم التوقف التبين، وان هم يقولون ان لا نحكم عليه بكفر ولا اسلام، فنحن نتوقف فيه حتى يظهر منه ما يدل على الاسلام. وضافوا بقولهم هذا المعتزل القائلين بمنزله بالمنزلتين، وخالفوا اهل السنه جميعا، ولم يقل بقولهم احد من العلماء المقام فيه قول. فقلت للرجل بعد ما دخلنا وجدناهم لا يصلون معنا، كنا حوالي 10 وهم 2، فاول ما تزايلون وصلوا لوحدهم عرفنا اتجاههم. فقلنا لهم يا جماعة احنا عايزين ندردش وانا من العوام، ادعوني الى مقالتكم ليه؟ وانا سأبدع اعتراضات تقوم دون اقتناع بما تقولون حلها، ونحن بنخلي الوقت فلما نعرف تكتين هل احنا بنخلي الوقت. فواحد قال والله احنا في السجن واعصابنا تعبانه، اما نخرج ونستفيد ممكن نلتقي ونعمل مناظرات. قلت له كم لك من العمر في هذه الدعوه؟ قال من سنه 75، يعني له 20 سنه. قلت له يا اخي 20 سنه انت تعتقد انك صاحب حق في قضيه
وأنا أفهم أن أنت لو مؤمن بهذه القضية لا تجد أي فرصة إلا تحاول أنك أنت تتكلم وتشد الناس إلى ما تعتقد. أنا أصرح لك الآن لا أتبعك، لكن اعرض علي ما عندك وأنا سأعرض عليك ما عندي من شبهات على ما تقول. فبدأ الرجل يتكلم، أحاديثه ضعيفة وموضوعة. أقول يا أخي طيب، تعلم أنه لا يجوز أن يحتج بحديث ضعيف فضلا عن الموضوع؟ يقول نعم. تعلم أنه لا يجوز التقول على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نعم. أقول طيب، هذا الحديث الذي تريد أن تثبت به عقيدة هل تعرف صحته؟ يعني يبقى الإنسان مقطوع الصلة بمصادر الوحي. ايه اللي في ايده؟ اذا هذا الحديث اين هو؟ صحيح هو؟ يقول لا ادري. كان الحديث اللي احتج به حديث سلمان، دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، وكان بيحتج بهذا الحديث على ما يعتقده من ان التقية تكون بالقول دون الفعل، فلو سجد لصنم كفر بخلاف ما لو قال كلام الكفر. يقول لو قال، لو تكلم لا يكفر، لكن لو فعل يكفر. طب ايه دليل التفريق؟ يقول حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. قيل يا رسول الله وما ذبان؟ يعبدون صنما؟ فقالوا له قرب لإلهنا قربانا. قال ما عندي قربان. قالوا له قرب ولو ذبابة. فأتى بحجر فرماه على الذبابة فدخل النار. ودخل رجل الجنة في ذباب، مر على قوم يعبدون صنما، قالوا له قرب لإلهنا قربانا. قال ما عندي قربان. قالوا له قرب ولو ذبابة. فأبى فقتلوه. فقال هذا واضح ان هذا فعل، ولو كان الاكراه يدخل في الفعل لعذر. هذا حديث رواه الامام احمد في كتاب الزهد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله، يعني هذا الكلام من قول سلمان وليس من قول الرسول عليه الصلاه والسلام حتى تلزمنا الحجه به، انما الحجه في كلام الله ورسوله، اما في غير كلام الرسول عليه الصلاه والسلام فلا حجه لقول احد قط الا ما قام الدليل على حجيته، مثل الخلفاء الراشدين او احدهم او قول الصحابي الذي ليس له خلاف على تفصيل بين العلماء. لكن اجمالا قول الله ورسوله فقط. فقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم ردت من أقواله وهو عمر، وعثمان كم رد من قوله، وعلي كم رد من قوله. لكن إذا قال الواحد منهم قولا ليس له خلاف، ليس له مخالف راجع، إذا الأصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فإذا اجتمعوا صار سنة ولا شك، فإذا تفردوا ينظر في قولهم، فما كان مخالفا لهم فقولهم أرجح، فإذا تجاوزنا الخلفاء الراشدين فننظر إلى الفقهاء من الصحابة، فما كان قولهم مخالفا لمن دونهم كان قولهم أرجح، وهكذا. والكلام ده كله كلام مجمل. فسلمان رضي الله عنه يقول دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. ونحن نعلم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من كتب أهل الكتاب كثيرا، فما هو المانع أن يكون هذا مما كان في أهل الكتاب وكان من الإصر الذي وضع عليها؟ إنما عندنا في ديننا الأدلة لا تفرق بين القول والفعل، الأدلة لا تفرق بين القول والفعل. منها مثلا حديث معاذ بن جبل، وهو حديث صحيح أو حسن على أقل تقدير له، أنه لما ذهب إلى الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم فرجع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن أسجد له؟ فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سجد له. هذا قول أم فعل؟ هذا فعل. قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أحق أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقه عليها. فهذا لم يكفره، وما قال له فعلت فعل الكفر اغتسل وانطق بالشهادتين وادخل دينك، إنما عذره إذ كان جاهلا. والرجل من بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصته، وطالما أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام شيء من قصص الأقدمين دل على أن التأتي به وارد. الرجل الذي حرق نفسه خوفا من الله عز وجل وشكا منه في أن الله يجمعه، فقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. والذين قالوا لئن قدر بمعنى لئن ضيق، هذا تحريف للكلمة عن موضعه، كما قال ابن حزم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وكان من القصة ما تعرفون أن الله جمعه، هذا فعل، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنأخذ منه مثل هذا الحكم. وهكذا. طيب يا أخي لماذا لا تصلي خلفي؟ طيب أنا أعذرك إن أنت لا تصلي خلف العالم اللي هم حلقين دقونهم اللي هم بيصلوا في مسجد الأوقاف على حد قولي، لأن أنت تشك في إسلامهم. طيب يا أخي ده أنا مسجون أهو، هو أنا جاي في قضية مخدرات ولا جاي في قضية دعارة؟ أنت عارف أنا جاي ليه. أنا مثلك، أنا جئت لأنني أقول ربي الله. طيب إذا أنا غيرهم فلماذا لا تصلي خلفي؟ يوم يسر. طيب اقنعني. طيب يا أخي احنا نصلي خلف بعض وساعة كان يعملوا ايه؟ المؤذن الأذان يوم نصلي ركعتين السنة، يوم هو يصلي مع أخوه، يوم يصلي مع كل فريق واحنا بنصلي السنة. ليه؟ لان احنا لو خلصنا السنة يا اما نصلي خلفه يا اما نصلي خلفنا. طيب يا أخي احنا موافقين انك انت تصلي بنا إمام، لكن نصلي ده احنا في السجن والجماعة الكفرة الكافرون اذا ركبوا البحر وقعوا في ضائقة يرجعوا الى الله. فاخي احنا اولى ان احنا نرجع الى الله عز وجل من مبتلين السجن ومفترقين، فلماذا لا نصلي خلفك؟ انا خشيت انه يقول تبقى صلاتي باطلة لو احنا صلينا وراه، يعني مش هو لو صلوا عنه تبقى صلاتي باطلة، لا إذا صلت هو بطلها كحنا نصلي وراءه. يعني بيذكرني بالرجل الذي كان لا يرى المسح الخفيه فقال لا يصلي خلفي ماسح. طب انت ماسح؟ قل لا أصلي خلف ماسح ماسح، لأن صلاة الرجل الإمام بتاعك باطلة لأنه ماسح، وانت ترى بطلان الماسح ماسح والله لها وجه، لكن لا يصلي خلفي ماسح. طب انت ماسح؟ ما يضرك من صلاة الماسح خلف المخالف للاعتقاد؟ يعني واحد يصلي بلا وضوء، واحد يصلي وهو جنب، ايه يضره؟ والمهم لم نخرج معهم بنتيجه. كان كل الكلام يا جماعه لا تضيقوا على نفسي، خلينا ما نطلع برا ونناظر لما ناتي بالكتب ونقرا وهكذا. هذا يدل على انه مبطل مش محق، لان صاحب الحق تصرفه مختلف، اي فرصه يجدها يدعو الى الحق الذي يعتقده كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه. فانت في الكدر في المنطق والمسرح مطلوب منك عبوديه لكل وضع، كما انه مطلوب منك عبوديه في الغنى والفقر، وانت فقير في عبوديه، وانت غني في عبوديه. شوف عبوديه الغنى، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبأموالهم حق معلوم لا حق للسائل والمحروم طب معلوم في جسدهم في سائل سائل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم طب ايه الفرق الفرق ان الآيات في سورة الذاريات جاءت في مقام الإحسان فلما انت توصل لمقام الإحسان يبقى مالك كله لله ما عادش بقى في حق معلوم لانه بقى كله لله بخلاف آية المعارف حق معلوم للزكاة حق معلوم للسائل والمحروم الزكاة الأنصبة المعروفة في الزروع وفي التجارات وفي الذهب والفضة إنما أنت إذا ترقيت إلى مقام الإحسان لا ترى ما في يمينك ملكا لك والعلماء يقولون النشر في سياق الإثبات يفيد الإطلاق كما أن النشرة في سياق النفي تفيد العموم فكلمة حق هنا نشر ولا معرفة نشر لأن تعطيه المعرفة الاسم المحلى بالألف ولا أي اسم تدخل الألف واللام يبقى معرفة يشيل منه الألف واللام يبقى نكر فلو قلت الحق صار معرفة وإحنا هنا بننبه على خطأ بعض الكتاب الإسلاميين وقع في كلام بعض الشيوخين الكبار الأجلاء لما كان يأتي فيدخل في قضية فقهية كان يقول الحق والحق أقول إن المسألة كذا 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 احنا بنقول ان استخدام هذا الكلام خطأ استخدام الكلام هنا خطأ لان الحق والحق اقول يعني لا اقول الا الحق اصلا لان الحق جاء معرض لالف واللام وما يدري ان ترجحه خطأ وان كان في ظنه انه صواب فكلمة الحق والحق اقول يعني هو حق ظاهرا وباطنا لكن ترجحك انت من وجهة نظرك انه حق لكن قد يقول هو خطأ لذلك لا يجوز استخدام هذه الآية الكريمة في معرض ترجيح انك انت على الحق تقول الحق والحق اقول لان الحق جاء معرض بالالف واللام زي الصلاة ان الصلاة تنهى فالصلاة جاءت معرض بالالف واللام فيبقى لها الصلاة مخصوص صلى التي امر الله عز وجل بها النكرة في الآية حق طيب لنقول النكرة في سياق الاثبات الجملة إما تكون منفية وإما تكون مثبتة منفية إن تقدمها نافي كقولك وما من إله إلا الله إن عليك إلا البلاغ إلا فيه بمعنى ما نفي الاستثناء كله فهذه جملة منفية طيب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في نفس في نفس في الجمع في إثبات نعم في إثبات طب النشرة اللي هي كلمة حق جاءت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق عندنا مطلق ومقيد هي اللي بقى تفيد الإطلاق أي أن مطلق الحق في مالهم للسائل والمحروم كما قال خباب بن الأرد لقد جاء علينا زمان وما يرى أحدنا في ماله حقا يرى أن كل المال الذي يمتلك ليس من حقه بل هو متاع للمسلمين للسائل والمحروم فلما جاء المقام مقام إحسان لم يقيده ويقول حق معلوم مثلما قال حق معلوم في سورة المعارف لأن ما كانش في مقام الإحسان إنما هو في مقام اجتناب المحرمات وفعل الواجبات إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون كل فراغ ما أمرت به عندك واجبات وما نهيت عنه من المحرمات المقدمة لآيات المعارف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا المقدمة لآيات الذاريات إن المتقين في جنات وعيون كيف بقى الفرق ولطافة معاني آيات القرآن الكريم فأنت وانت غني في عبودية في المال لكن فلا تحرمه احدا. يريد هي دي العبوديه، وتتغلب على النفس الامره بالشح. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه. والشح اشد البخل من شحيح، يعني ليس بخيلا فقط، ده بخله مركب، بخل مضاعف. ومن يوق الشح نفسه، هتشوف بقى الشح والبخل. اجتمع ثلاثة من البخلاء فتناظروا أينا أبخل. شوف يعني المصيبة، ليتناظروا عشان يشوف مين أشد بخلا في الثلاثة دول. فقال الأول: إني أبخل بمالي على نفسي. وقال الآخر: إني أبخل بمال الناس على نفسي. أما الثالث فقال: وإني أبخل بمال الناس على الناس. فقالوا له: لا جرم، أنت أبخلنا. هو ذا الشحيح، هذا الثالث هو الشحيح، يعني يبخل بمالك عليك. فالإنسان عندما يتغلب، لا سيما والإنسان آماله رطبة وأمانيه رطبة، ومحتاج بكل قرش عشان يعمل مشاريع، شباب، صحة، ومال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة ما كان على ظهر الغنى. طيب، دي القيام بمقام العبودية في الغنى. طيب الفضل، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. ده انا عندي افضل الصدقه ما كان على ظهر جنة، وهنا افضل الصدقه جهد المقل. قال لك نعم، ما هي دي بقى عبوديه الفقر، عبوديه القيام بحق الله في المال في الفقر، ودي عبوديه القيام بحق الله في الغنى. فكان افضل الناس في الغنى وافضل الناس في الفقر. ويقول عليه الصلاه والسلام: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ يعني رجل معه مثلا ألوف مؤلفة من الدراهم، يعني افترضنا رجل مثلا ملياردير، يعني قابلتني حالة في الإمارات سؤال لم أجد له جوابا، رجل عنده أموال وعلم أن البنوك حرام، فأراد أن هو يوزع ماله على البنوك، فأبت البنوك أن تقبل ماله. ليه؟ لأن رأس ماله 100 ضعف رأس مال البنك، يعني زكاة ماله 100,000,000 درهم. يعني يجي طلع الزكاة طلع 100,000,000. طيب يا جماعة، تقول البنوك حرام، طب جاي يودي فلوسه فين؟ استثمر، روح اشتري 100,000,000 أفدنة وألوف الأفدنة في كل القاعة. لا يستطيع مع دفع مال، لا يستطيع أن يخرج كل هذه الأموال. إيه الجواب؟ أنا ما وجدت جواب، لكن الجواب عندي انه لا يجوز وضع المال في اليوم وخلاص. فهذا الرجل لما يخرج 1,000,000 درهم وانت مسيبك 10 جنيه وطلعت منها 5 جنيه، ايهما افضل؟ اللي دفع 5 جنيه. ليه؟ لانه اعطى نصف ما معه. انما 100,000 في مليارات لا تفكي العشر في المال. هو ده معنى درهم سبق 100,000 درهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الهاء في حبه عيد على مين؟ ويطعمون الطعام على حبه، ها نعمل ده زي مجلس الشعب، ها اللي يقول ولا موافقة. الهاء يحتمل أن تعود على معنيين. المعنى الأول الطعام، أي ويطعمون الطعام برغم حبه وقلته عندهم وحاجتهم إليه، وده في مقارنة لشح النفس. يعني أنا عندي رغيف وأولادي جوع، وسمعت أولاد الجار بيبكون وأنا محتاج الرغيف، فهم تأخذ الرغيف مديه لمين؟ لأولاد الجيران. فأنا أحب شيء إلي الآن هو هذا الرغيف، فبرغم حبي له وأثرتي وحاجتي إليه أطعمته مسكينا ويتيما وأسيرا. المعنى الثاني وهو معنى جميل، وهو أن الهاء تعود على الله عز وجل، أي يطعمون الطعام بسبب حبه، أي لأنهم يحبونه تبارك وتعالى ويرجون الأجر عنده، فهم يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. وإن كان عود الضمير على الطعام أقرب لأنه هو الموجود في السياق، لكن لا يدفع هذا المعنى الآخر لأنه يستدل عليه آيات كثيرة في القرآن وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء في حياتك له عبودية فكرة، كل شيء في حياتك له عبودية. استثمار توظيف حياتك كلها، توظيف أنفاسك لله تبارك وتعالى يحتاج إلى علم، أنفاسك تحتاج إلى توظيف. وهذا هو معنى قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. محياك ينبغي أن يكون لله عز وجل كله، أنفاسك انك انت تعلن فيها العبودية لله. كيف تحقق هذا مع الجهل؟ كيف تحقق هذا مع الخروج من أسر النصر؟ جماعة العيارون يقول لك انتوا عندكم نصوص جامدة، اين روح النصر؟ ومن كلمة روح النصر يخرج من النصر. ليه؟ لان كلمة الروح كلمة خطاب. لقد كفر ناس بروح النصر، كفر ناس بروح النصر. يعني واحد لما يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، هو ده شعر؟ ده هو ده في معنى الله ينام على الرصيف؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ايه بني ادم اللي تقول له يقول لك الله هنا يا جاهل للي ما بتفهمش معناها القيم. انا عايز اقول ان هذا الزمان اللي متمسك بالفضيله نايم على الرصيف، فعرفت بقى ان انت بتفهمش، وعرفت بقى ان لابد من اعمال روح النصر. طبيعي هو ان هو طلع روح النصر. ليه؟ لان لفظ الجلاله ما علمنا قط بجلاله اللغه ان يعبر عن هذا المعنى الذي اراده هذا المخلوق. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ هذا اسم حتى العلماء اختلفوا هل هو مشتق ام اسم جامد، فذهب كثير من العلماء وما ذهب اليه في وجاهه، قالوا ان هو جامد، اسم علم على الذات الالهيه لم يشتق لقول الله عز وجل ان تعلم له سميا، والالف واللام في لفظ الجلاله اصليه ليست دخيله، لان الالف واللام اذا لم تكن اصليه في الكلمه اذا ادخلت عليها ياء النداء تتحذف على طول. لا يدل على ان الالف واللام اصليه، ما دخلت للتعظيم ولا للتفخيم. اذا ما يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، وبعدين نيجي نقول له ايه مقصود، يقول الله هنا معناه الفضيله وداخل الكلام ده، هو ده ما روح النصر اللي هم يريدون الان ان احنا نقول به ولا نقول به ابدا ابدا. في موسح اسمه موسى عامل لافتات انتخابات، كاتب على لافتة انتخابات: يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. طب ايه رايك ان هو كفر بهذا الفعل؟ هذه ردة، لان اتخاذ ايات الله هزوا كفر، هذا استهزاء بايات الله. وممكن موسى ده ما يكونش بيصلي وكن فاجر وداع، اقبل ولا تخف انك من الامنين. يعني هو ده موسى الذي فيه سوى هذه الايه، استخدم ايات الله عز وجل في اللعب. شوف اهو الكلام ذو سجون، لكن دي طبيعه الذين ورثوا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، بس لما ننجح
يقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ إن تنظر للصحابة الأكابر ومعاملتهم مع القرآن معاملة جليلة، لأنهم قاتلوا عليه، أليقت دماؤهم بسببه، خرجوا من أموالهم بسببه، عادوا الأقارب والأباعد بسببه. ليس الذي جمع المال كالذي ورثه. انظر إلى أي واحد جمع مال، وانظر إلى الإنفاق، انظر إلى مصارف الناس الإنفاق، تجد رجل حويض لدرجة أنك أنت ممكن تتهم بالبخل، مع أن أنت تجد مسألة عادي خالص. إيه يعني لما يكون الألم قد كده وأجيب له أخي ألم ولا هات أغلى ألم ولا فلان إيه الداء؟ تنظر لرجل الثروة. نعم لرجل ساعد في جمع هذا المال. أنت لو جبت الثروة بتاعته دي وعصرتها كده تنزل شبابه ينزل عصارة الماء فتعبان عليه. طيب خلى الرجل يموت وابنه يورث الماء، وانظر الى نفقة الولد حمق، ولو راح المال كله في ضحوة من نهار ما جرف عليه دمع. وهذا تعاملهم مع القرآن كان فيه حساسية شديدة، حتى ان بعضهم كان بيأخذ بظاهر النص القرآن. والله ما كان غبيا وكان له باع في فهم الألفاظ ظاهرها وباطنها. عن علي بن حاتم أبوه حاتم الطائي، وهو علي بن حاتم الطائي، علي بن حاتم معروف من الصحابة الجليل، ومعروف أنه باع في اللغة عربي صح. لما يقرأ قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، من جاي خيطين واحد أسود واحد أبيض، وقعد يأكل وبسط الخيط، أول ما يميز بينهم يوم إيه يبطل الأكل. قال هو علي بن حاتم ما عندوش بقى روح النص وبطن النص وظاهر النص، ما يفهمهاش ديت، وهو عربي قعر حتى فهمه الأعاجم؟ لا، كان فهم لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه بيعمل كده قال له إن وسادك العريض أفت طويل. أفت طويل معروف بطول القصر، معروف أنه كناية عن الإيه؟ عن يعني الفهم البطيء. إن وسادك العريض إنما هو خيط الليل وخيط النهار. ما كانش قادر بقى يفهم روح النص علي بن حاتم. حفظهم على النص القرآن، يعني حتى السؤال عن المشروع كان الصحابة بيتهيبوا منه. وعمر بن الخطاب قصته مشهورة جدا مع صبيغ العراق اللي رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مطلع السنن، حفاظا على النص القرآن. يبقى نحن أسراء النص، أسرى خروجك من النص بلا قواعد خروج من العبودية. يبقى اتباعك أسمى مظاهر العبودية. ليه؟ لأن هو نتاج الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يسال ويعقد. اللي يقول أنا بحب ما يقولش كرمتي. المحبون لا كرامة لهم. أصبح يرفع من خير المين. اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يسال، رفعت من خير أنف يسال ويعقد. هو ده مظهر العبودية الأكبر. والكلام طويل. العبودية كلمة بتشمل الدين كله كتابا وسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أكون وفقت في الإطلال العامة على معنى العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.